إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شرح كتاب فضائل الصحابة للإمام المبجل أحمد بن حنبل، وهو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، وهو كما اشتهر بالفقه والحديث فإنه أدلى بدلوه في بيان هذا الحق العظيم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما هي حقوقهم وما هي واجباتهم وما هي فضائلهم ومناقبهم التي توجب الترضي عنهم والدعاء لهم والتأسي والاقتداء بهم، لأنهم هم التلاميذ النجباء لمدرسة النبوة، مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كانوا أبر الناس، وكانوا خيار الناس، وكانوا أعظم الناس إيمانا لربهم وحبا لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ترجموا هذا المنهج الرباني الإلهي السديد والرشيد في واقع الحياة، عقيدة وعبادة ومعاملة وأدبا وخلقا وسلوكا. وقد سبقوا إلى كل فضيلة، ولهم حقوق علينا، ومن هذه الحقوق نثر ونشر فضائلهم ومعرفة مناقبهم ومناهجهم. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. خلاصة لما مضى، وقد مر بنا حديثان في مناقب الصديق أبي بكر رضي الله عنه. أما الحديث الأول فهو حديث الهجرة المشهور، حين قال الصديق عبد الله بن عثمان أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا وهم في جبل ثور في غار ثور. فقال سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحزن، إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا. ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ وقلت هذا من أكبر العظات والعبر في تأديب النفوس وردها إلى الله وزيادة الإيمان بها، أن تكرر عند الملمات والشدائد والأهوال والفزع والكرب وتكالب الأعداء على هذه الأمة، أن تكرر ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصديق أبي بكر، وهي على يقين، وهي على صبر ومصابرة ومرابطة: لا تحزن، إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وأما الحديث الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل أبي بكر: ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر حتى بكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: أنا ومالي لك يا رسول الله. خلاصة لما مضى، تقدم فيما ثبت من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر، حتى إن أبا بكر بكى وقال: أنا ومالي يا رسول الله، وهل أنا ومالي يا رسول الله إلا لك. وهذا رواه الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة من وجهين، من حديثي أبي هريرة وعائشة. ولي شرط في هذه المجالس، وهذا من توفيق الله عز وجل وهدايته لنا ومن مننه وفضائله علينا، أن الكلام إذا لم يوثق فإنه قد يلقى جزافا، وبهذا تنتشر الأحاديث الضعيفة والمكذوبة والواهية والمنكرة والشاذة، وهذا بلا ريب أنه مما يعمي السائرين في طريقهم إلى رب العالمين، ولا يجعل لهم مصداقية في سيرهم إلى الله وفي سلوكهم لطريق الآخرة. حديث أبي هريرة له خمس طرق، وقد تقدم ذكرها. فالحديث الأول والثالث مرويان عن الإمام أحمد، لأن كتاب فضائل الصحابة فيه أحاديث من طريق الإمام أحمد، وفيه الزوائد من طريق ابنه عبد الله، وفيه الزوائد من طريق تلميذه أبي بكر القطيع. فالأول والثالث عن الإمام أحمد، والثاني من زوائد عبد الله في فضائل أبي بكر، فما خرجنا عن فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والرابع والخامس من زوائد أبي بكر القطيع. وفي الطريق الخامس الذي مر زيادة لفظة: من أنفق زوجين، يعني اثنين، من أنفق زوجا أو قال زوجين من ماله، قال الراوي: أراه في سبيل الله، دعته خزنة الجنة. ماذا تقول له لمن أنفق زوجا اثنين أو زوجين في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، دعته خزنة الجنة، فقالت: يا مسلم، هذا خير هلم إليه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، كل ما تقدمه بين يدي الله فإنه يتضمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا مسلم، هذا خير هلم إليه. فقال أبو بكر، وانتبه لهذه الكلمة وقد مرت بنا، أنا أختصر وأعيد لما سبق، فقال أبو بكر: هذا رجل لا توى، بالتاء والواو، هذا رجل لا توى عليه، أي هذا الرجل الذي ينادى عليه لينظر إلى هذه الصدقة التي تصدق بها في سبيل الله لا توى. إيش معنى لا توى؟ أي لا ضياع عليه ولا خسارة عليه ولا هلاك لعاقبته ولا لهذا المال الذي قدمه بين يدي ربه وأنفقه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ، الآن لاحظت هذه رواية صحيحة ثابتة لحديث، حين ذاك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نفعني مال قط إلا مال أبي بكر رضي الله عنه. قال: فبكى أبو بكر، يعني في مثل هذا المقام عندما يقول رجل قد أنعمت عليه، قد انتفعت بمالك وبإعانتك، ما هي صفاتك السلوكية وما هو شعورك الباطني الداخلي الذي قد ينجر على سلوكك الخارجي؟ تضحك، تبكي، تفرح، تحزن، تمن، وهذا أبعد ما يكون عن المخلصين الصادقين. يعني عندما يقال أنت يا شيخ لك فضائل، أنت لك جمائل، أنت لك محاسن، أحسنت إلي في سنتي وفي عام كذا وكذا، بعض الناس يقول: أنت ذكرت سيارة، لا أنا وأنعمت عليك وواسيتك بأموال وببيت. هذا شأن غير الكرام من الذين قال الشاعر فيهم: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم أكرم الله السامعين تمردا. وإنما تضحك فرحا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أو تصيبك قشعريرة فتبكي بكاء الثكلى متذكرا أن هذه النعمة التي ذكرك بها من أنعمت عليه أن ذلك فضل الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يا ترى هذه المرتبة، مرتبة الصديقية، ما الذي تصرف بموجبها أبو بكر عبد الله بن عثمان رضي الله عنه؟ بكى، بكى رضي الله عنه، ثم ذكر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المنة لله ولرسوله وليست له، فقال: وهل نفعني الله إلا بك؟ وهل نفعني الله إلا بك يا رسول الله؟ وهل رفعني الله إلا بك؟ لاحظ الكلمتين المتواليتين المتتاليتين: نفعني الله بك ورفعني الله بك. نعمتان، منتان عظيمتان، لولا الله عز وجل ما اهتدينا ولا انتفعنا ولا تصدقنا ولا صمنا ولا صلينا، ولولا الله ما رفع قدرنا ولا تيسر أمرنا ولا نصرنا الله عز وجل على عدونا. قال المحقق: إسناده صحيح وقد تقدم التعليق. من فوائد هذا اللفظ فيما مر وتقدم: أولا، فضل الإنفاق من الصنفين في كل شيء: مال، سلاح، عيال، عتاد، كل الجوانب التي تعين في الجهاد في سبيل الله. طيب، إيش مفهوم هذا؟ يعني لو أنفق الإنسان 3 أزواج وأنفق نفقة لا تعد ولا تحصى، ما تدخل مفهومه أن من زاد في الإنفاق في سبيل الله زاده الله عز وجل من فضله، والله تبارك وتعالى ذو الفضل العظيم. ومما تقدم تواضع أبي بكر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك ظاهر في قوله: وهل نفعني الله إلا بك، وهل رفعني الله إلا بك. وماذا يقول وكيف يتصرف من عرض له وبين يديه مثل هذا الموقف؟ رجل واساك وكساك وآواك وأنعم عليك، ثم بعد ذلك جاء موقف ذكرت مثل هذه الفضائل بين يديك ويديه. فلا بد للإنسان إن أراد أن يكون شاكرا لله أن يشكر عباد الله، فإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يتصرف؟ ماذا يقول؟ لا يخرج عن شيء إلى شيء يخالف الاعتقاد. ما تقول يا شيخ لولا أنت ما اغتنيت، ولولا أنت لما يعني سكنت، لأن بعض الناس ينسى مع المديح ما لله عز وجل من حقوق في الألفاظ ومن آداب بينه وبين الله وما للعباد. ولذلك نهينا عن شرك الألفاظ، وهو من أنواع الشرك الأصغر. أنا داخل على الله وعليك، لولا الله وأنت، يا أخي هذا يكثر جدا في المجامع التي يمدح فيها بنو آدم، لولا الله وأنت. سبحان الله، مثل هذا يجب أن لا يسكت أهل الفضل والقدر، بل يعقبون عقب هذه الكلمة مهما كانت بليغة، فيقولون: عندي كلمة لو تكرمتم. قال فلان: لولا الله وأنت، وهذا شرك ولا يحل. وإذا سكت رضا وتكرر هذا السكوت، فإن هذه القضية قضية انحراف في الاعتقاد والإيمان والتوحيد خطيرة، لأنه يسوي بين الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، وبين الآدميين المخلوقيين الذين يموتون ويفنون. ومما تقدم أن بكاء أبي بكر الصديق يدل على ماذا؟ على خشوعه، ويدل على خضوعه، ويدل على رقته. وقد وصفته ابنته فلذة كبده الصديقة أم المؤمنين عائشة بأنه رجل إيش؟ أسيف، بالسين والياء والفاء، يعني رجل رقيق القلب. إن يقم يا رسول الله مقامك في الصلاة يبكي سرعة خروج دمعته. وهذا تكرر في أي مقام؟ عند الهجرة، لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سرية تامة على الصديق، فقال له: يا أبا بكر، إن الله أذن لي بالهجرة، إن الله قد أذن لي بالهجرة. فبكى أبو بكر وقال: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. هذا البكاء ما يعلمه غير المسلمين المؤمنين، يبكون على ما يعشقون، يبكون على ما يحبون، يبكون على أموالهم، لكنهم ما يعرفون البكاء من خشية الله، ما يعرفون البكاء من خشية الله. وقد وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه العبادة العظيمة التي ينبغي أن نجاهد أنفسنا لبلوغها، وليس من شرط البكاء أن يكون علانية، بل أعظمه وأخشعه وأخلصه وأصدقه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ففاضت عيناه، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلغ هذه، بل هاتين المرتبتين، رقة في قلبه ودقة في محبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إن قام يصلي بكى، وإن ذكر بهجرة، هجرة هجرة يا إخواننا، هجرة قد يبذل الإنسان بها روحه في سبيل الله، وليست سفرة عابرة ولا نزهة سياحية، وإنما يتلو هذه الهجرة مطاردة من مشركين يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قد تتسبب هذه الهجرة في إراقة الدماء وفي زهوق الأرواح، لكنه بكاء الفرح، بكاء الفرح، وليس بكاء أهل الجاهلية على ما يعشقون ويحبون، كما قال قائلهم: وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولتي. ما يبكي إلا بعد ما تهجره زوجته وتقول له: أنا ما أريدك، وإذا به يبكي، يبكي بكاء الثكلى، لكن خوفا من الله، طمعا في الجنة، محبة في لقاء الله. هذا بلا ريب أن مراتب الصديقين تصل لهذه المرتبة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هنا ملحظ مهم انتبه له: بعض الناس يتخذ من عبادات مشهورة مثلبة وجرحا في أقوام. إن أخطأوا، انتبه لهذا، وهذا أنا جمعت له أشباها ونظائر، ولعل الله عز وجل أن يعين في إلقائه كمحاضرة وكتابة جزء فيه بعنوان إيش؟ الأخطاء المنهجية للتدين غير المنضبط، أخطاء منهجية لتدين غير منضبط. وانتبه لهذه القضية. سبحان الله، رجل فاضل بكى كلما ذكر الله بين يديه انهمرت دموعه، وهذا ما قد يتكلف، ما يستطيعه متكلف، اللهم إلا إذا أصيب بداء النفاق مثل بعض الناس عندما يتسولون. وأنا أعجب لهم مباشرة، ما أن يقول: يا ناس أنا أريد حق الله، وإلا وإذا به تنهمر الدموع من عيني. يعني ما أدري كيف جاءت الدموع بهذه السرعة. لو استبعدنا هذا الصنف من الناس المتكلفين المصابين، لعلهم قد أصيبوا بداء النفاق. أقول: رجل فيه عبادة وفيه جلادة وفيه إخلاص وفيه صدق، بكى، بكى، شوف كمل السجعة، لكنه صاحب أخطاء. انتبه، من المنهجية في الانحراف، وهذه إن شاء الله أجمعها وأضم أشبهها ونظائرها، أن الإنسان يأخذ أغلاطه ويعيره بما فيه من عبادة. هو بكاء، قال: وهذا الرجل البكاء قد أفتى بفتوى جائرة. يا أخي، يا أخي الحبيب، هذه أو هذا مثال للمنهجية الخاطئة. رجل زاهد قال هذا الرجل الزاهد تكلم بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، ما دخل زهده وبكائه؟ ما دخل علمه وخشوعه؟ لا تخلط شعبان برمضان فتخلط الحق بالباطل. دعني من هذه الصفة، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه لما تستطيع. أنت يمضي عليك سنين ما بكيت؟ يا أخي لا تعير أحدا بأنه يبكي أو كثير البكاء. طيب يغلط، امسك في الغلط وقل هذا خطأ من ذلك الفاضل. لا تقول بكاء ولا تقول زاهد ولا تقول داعية ولا تقول عالم، قل غلط خطأ صدر وهو على خلاف كتاب الله، قال الله كذا، وعلى خلاف سنة رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا. أما تجري وراه بالبكاء تقول هذا الرجل البكاء غلط، هذا الرجل الزاهد غلط، هذا من الانحرافات المنهجية لتدين غير منضبط. وقد قسمته أقساما لأن هذا الخطأ قد يتكرر من قاعدة عند العلماء والفقهاء ثابتة ومقررة، لكنه يطبقها خطأ على غير ما أراد العلماء والفقهاء، ومن هنا يتسلل هذا الخطأ وتتسلل هذه الخطيئة. طيب التنبيه انتهينا، الآن نقرأ الحديث الثالث يا قارئنا يا قارئنا. نعم
حديث عائشة،
فضل
حديث عائشة.
ما تكلمت على حديث عائشة،
ما وصلنا إليه.
طرق حديث أم المؤمنين عائشة المنهجية يا أخواننا، أن الحديث قد يكون مرويا من وجه، وجهين، ثلاثة، أربعة، خمسة عند الإمام أحمد. أنا ألتزم في شرح كتاب الفضائل بما يلي: أولا جمع طرق الحديث في مواضع متعددة من كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد، ثانيا أسردها سردا مجملا، ثالثا أسردها سردا مفصلا، رابعا أبدأ بشرح الطريق الأول فحسب بعنوان البيان المفصل للطريق الأول لحديث أبي هريرة أو لحديث عائشة، فأذكر النص كاملا وأذكر الحكم وأبدأ بحكم المحقق الدكتور وصي الله عباس جزاه الله خيرا، لأنها رسالته ولأنه تحقيقه، أعني تحقيقه لكتاب فضائل الصحابة، وأذكر ما يتعلق بذلك من حكم خاص وحكم عام ومن مخرج الحديث أو الأثر، ثم بعد ذلك روايات تعين على الشرح، ثم الشرح، ثم الفوائد. فإذا جئت للطريق الثاني والثالث والرابع والعاشر فإني أقتصر على ترجمة من لم يترجم في الطريق الأول، مع الإشارة إلى أنه قد تقدم التفصيل فيما مر. نقرأ الحديث الثالث الجديد. نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قلتم في اختصاركم لكتاب فضائل الصحابة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسمع عائشة رضي الله عنها وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذن له، فدخل فقال رضي الله عنه: يا ابنة أم رومان، وتناولها: أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبينها قال فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لها يترضاها ألا ترين أني حلت بين الرجل وبينك؟ قال أبو عبد الرحمن أحسبه قال ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها قال فأذن له فدخل فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أشركني في سلمكما كما أشركتموني في حربكما. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس قال حدثنا العيزار بن حريث قال قال النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمع صوت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عاليا وهي تقول والله لقد عرفت أن عليا أحب إليك من أبي مرتين أو ثلاثا. فاستأذن أبو بكر فدخل فأهوى إليها فقال صلى الله فقال يا ابنة فقال يا ابنة فلانة ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
نعم، هذا هو الحديث الثالث في كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الحديث أذكره مجملا ثم أذكر طريقيه ثم أبين التفصيل في غريبه وشرحه. الحديث رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه قال انتبه معي للألفاظ بارك الله لك وفيك وعليك. جاء أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد أذكر فوائد عابرة لا أذكرها ضمن الفوائد فليتنبه لها. جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا بيت من الذي يستأذن في دخوله؟ بيت ابنته الصديقة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلو ساغ الدخول بلا استئذان لدخل أبو بكر بيت ابنته أم المؤمنين عائشة، لكنه استأذن، يستأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل فقال لابنته يخاطبها في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ابنة أم رومان، وضبطت بالفتح رومان لكن الجمهور على الضم، وهي أمها رضي الله عنهما. يا ابنة أم رومان وتناولها، سيأتي ذكره معنى أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبينها. تصور معي هذا المشهد الرائع الجميل الأخاذ التربوي الإيماني. أبو بكر يوشك أن يعاقب ابنته رضي الله عنهما. من الذي يتدخل ليحول بين هذا العقاب وبين زوجه أم المؤمنين عائشة؟ صاحب القضية الزوج الرؤوم الرؤوف الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. شوف السلوك هذا الراقي، انظر إلى هذا السلوك الراقي. جعل النبي قال فحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينها بينه بين أبي بكر وبينها بين عائشة رضي الله عنهما يقول لها يترضاها. شوف يترضاها يترضاها مهو يتبغضها ما أن يقع خلاف. يقول النساء كثيرات اذهبي إلى بيت أمك لا رجعت ولا أرجعت والنساء كثير وشيلي معاك العيال. شيء سبحان الله العلي العظيم مبكي محزن. وهذا من الأسباب الجوهرية هذه السلوك هذا السلوك الجافي وهذا التصرف الأرعن من الأسباب الجوهرية الرئيسة للطلاق. هذه الأنفة هذا الاستعلاء هذا الانتفاخ هذا النوع من أنواع التكبر والتجبر والاستعلاء الذي يصل إلى الاستعداء هذا من الأسباب الرئيسة للطلاق يا عباد الله ومن الأسباب الرئيسة للبغضاء بين الزوجين الذي قد ينتشر في الأهل والذرية. يا أخي أنت قد تطلق وتفارق لكن عندك بين يديك رعية وذرية يتأثرون بهذا الفراق ويتكدرون بهذا الطلاق. انتبه لرعيتك في بيتك. فليست المسألة مسألة رجل وامرأة بل مسألة ذرية تحتاج إلى سكينة تحتاج إلى طمأنينة تحتاج إلى محبة تحتاج إلى حنكة تحتاج إلى حكمة تحتاج أن تتشبه بمن قال الله عز وجل فيه وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يترضاها بإيش؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما حال بين أبي بكر وأن يعاقب ابنته عائشة رضي الله عنهما طفق يترضاها ويقول هذا من ألفاظ الترضية يقول ألا ترين أني حلت حائل من الحائل بين الرجل وبينك ألا ترين أني حلت كنت حائلا بين أبيك وبين معاقبتك وأن يتناولك أبو بكر رضي الله عنه. قال أبو عبد الرحمن أحسبه قال ثم جاء أبو بكر موه يعني قطع القضية قال سبحان الله أنا أخاف أني كلما زرتهم أثقلت عليهم وتظاهر كل واحد منهم أنه يقاطع الآخر. يا أخي هذه أوهام هذه أوهام. لكن المودة والرحمة التي تورثان سكينة وطمأنينة في واقع المجتمع وواقع الأسرة تحتاج إلى أن يكون الإنسان هينا لينا ساكنا مطمئنا ساجيا بعيد النظرة ما ينظر إلى ما تحت قدميه ولكن ينظر إلى بعيد بعيد. قال ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليهم مرة أخرى بعد هذا الحادث فاستأذن عليه وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضاحك عائشة. سبحان الله واحد يقول يا أخي أنقذني قلت له مما قال أنا أقل خلاف بيني وبين زوجتي نمكث شهرا متقاطعين هي في غرفة النوم وأنا في الصالة ها؟ لا كلام لا سلام لا تشميت عاطس لا غداء لا عشاء ها؟ وكأنه يعيش في صحراء الربع الخالي. إيش النفوس هذه يا ما أدري إيش النفوس هذه. هذه النفوس لو تشبهت بصاحب القبر الذي نصلي ونسلم عليه من بعد ومن قرب
والله ما دب فينا داء الجفاء، ولكن نعيش في سعادة لا شقاوة، نعيش في محبة لا بغضاء، نعيش في قرب لا بعد. ومن المنهجية الخاطئة وضم هذا إلى أشباهها ونظائرها أن بعض الناس عنده منهجية يقدم البغضاء البغض على المحبة، ويقدم البراء على الولاء، ويقدم سوء الظن على حسن الظن، ويقدم الشك على اليقين. كده واسم منهجية، سواء كان من أهل العلم أو من طلاب العلم أو من العباد أو من الدعاة أو من الزهاد. وهذا يعني هذا منهجية، أنا هذا الذي يقول منهجية، يعني عندما ينظر لواحد هناك ينظر إليه يقول أظن هذا الرجل يحسدني. يا أخي سبحان الله، عجيب والله. بعض الناس من يوم تنظر إليه يعني يا أخي شبه بك بصديق قديم، ليش تحمل نظرته على الشك؟ ما تحمل نظرته على حسن الظن. نعم، إدمان النظر قد لا يكون من حسن الأدب، لأن بعض الناس ما أن ينزل بين ظهرانيهم في بلدانهم رجل غريب السمة حتى ينحني أحدهم ويتفرس فيه، مو يتفرس فيه فقط، يفهرسه، وهذا ليس من الأدب. رجل مبتلى، رجل مريض، رجل أعرج، ها، رجل عنده برص، رجل فيه ما فيه من الآفات، تجلس ساعة زمان تنظر فيه. يا أخي ارحم نفسك وارحم غيرك، يكفيك اللحظ لرجل مبتلى، الحظ ملحظ، ثم بعد ذلك ليطر نظرك بعيدا حتى لا تجرحه لأنه مبتلى. ومن المنهجية أن بعض الناس يفهم السنة على غير السنة، يأتي أمام رجل مبتلى فيقول أنا أريد أن أطبق السنة على هذا الرجل المبتلى، ويسمعه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من عباده. هذا خرق، هذا ضرب من الحمق. كيف ضرب من الحمق؟ ضرب من الحمق والخرق، لأن هذا ما تقوله بين يدي هذا المبتلى، فإنك تزيد من بليته وتثقل كاهله وهو مريض مريض أصلا. لكن فيما بينك وبين نفسك وفيما بينك وبين ربك عندما تنظر لرجل مبتلى تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من عباده. وهذا أيضا ضموه لمنهجية تؤدي إلى ما لا تحمد عاقبته. قال فوجده يضاحكها، قال فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدخول. من يضاحك من يا أخوانا؟ ها أجيب الآن. وجده يضاحكها، من يضاحك من بحضرة من؟ نعم يا أبا عبد الرحمن، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضاحك عائشة. واحد يقول يا شيخ والله أنا رجل مشهور، يقول أنا ما جلست مع أهلي من 20 أو قال لي من 30 سنة، لا في فطور ولا غداء ولا عشاء. الله أكبر، إيش الله يا شيخ؟ خطأ، خلل منهجي. هل يعد الأكل والشرب ومعافسة الأزواج يعد هذا من سقوط هيبته وإن كان عالما كبيرا؟ هذا ما هو قدوة. القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود ترى، ما هو خيال يتناقله طلاب بعض الناس، يقولون هذا الشيخ 20 سنة أو قالوا ذكروا لي 30 سنة ما جالس زوجته في فطور ولا غداء ولا عشاء. غريب، منهجية خاطئة يا أم عمري. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئلت أم المؤمنين عائشة ماذا يصنع رسول الله حين يدخل في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضر وقت الصلاة خرج وكأنه لا يعرفنا. حط مريولة حتى لا تجيب لك شغالة وجيب لنا لبشة في البيت، ها راحت فين هذا؟ طيب، فاستأذن عليه فوجده يضاحقها، قال فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدخول فدخل، فقال أبو بكر يا رسول الله أشركاني، هكذا أبو عاصم، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. هو في حرب وسلم، أم هي الأساليب العربية البلاغية والبلاغة الإيجاز كما تقول العرب، نطوع الكلمات والضرورات تقدر بقدرها لاستلطاف الناس وجذبهم وإصلاحهم وهدايتهم، لا سيما من كان في عهدتك كزوجة وذرية. أما كلام جاف، يا ولد وين العشاء؟ جيبوا العشاء. الله لا أنا ملأت لكم الثلاجة وملأت بطونكم من أجل أن تؤخروا العشاء إلى آخر الليل. كلام مثل السهام، وجراحة كما قال القائل جراحات السهام لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. فقال يا رسول الله يعني عندما اختلفتما أشركتماني برفع الصوت، أشركتماني الآن، أشركتماني في حربكما مواقع الاختلاف بينكما، فالآن تضحكان سعيدان مسروران، أشركاني في سلمكما، هذا المراد. قال المحقق شيخ وصي إسناده صحيح لغيره، شوف ما قال صحيح، قال صحيح لغيره، رجاله ثقات، سيأتي التعليق على هذا. الحديث مروي عن الإمام أحمد من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه من طريقين في كتاب الفضائل برقمي 38 و39. الطريق الأول، الشرح والبيان للطريق الأول. أولا النص تقدم، خلاص ما أعيد. طيب، ثانيا تراجم الرواة، عبد الله بن الإمام أحمد والإمام أحمد مر ذكرهما، إمامان عظيمان كبيران. قثنا، إيش معنى قثنا؟ قال حدثنا، اختصار قال حدثنا. عندما يقرأ الحديث، وقد ألف في قراءة الحديث، ألف فيها أجزاء حديثية، كيف يقرأ الحديث؟ ما تقول قثنا وكيع، تقول قال حدثنا وكيع. وكيع من هو وكيع؟ هو وكيع بن الجراح الرؤاسي. قال الحافظ ابن حجر ثقة حافظ عابد، وتكرر هذا الاقتران بين العبادة وبين التوثيق والحفظ والعلم، عابد من رجال الكتب الستة. وقد تقدم في ذكره في الأثر 15 عن ابن عمر أنه قال رضي الله عنه لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلمقام أحدهم خير من عمل أحدكم عمره، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه من أعظم فضائله ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لحفصة بنت عمر: إن أخاك رجل صالح، إن أخاك رجل صالح. ومن فضائله، من أصح فضائله فيما رواه البخاري ومسلم، أنه قال رضي الله عنه: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى رؤيا منامية قصها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله بن عمر: فأحببت أن أرى رؤيا حتى أقصها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكنت شابا أعزب، عزبنجي على ما يقول، كنت شابا أعزب، وكنت أنام في المسجد، أي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فبينما أنا نائم إذ رأيت ملكين أتياني فأخذا بذراعي فذهبا بي إلى النار، فرأيت النار مطوية كطي البئر ولها قرنان كقرني البئر، ورأيت أقواما أعرفهم، أي في النار، فقلت: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. ثم استيقظ. يقص على من؟ يقص على من؟ على أقوام لا يعون، لا يدركون، جاهلون. قال: فقصصت الرؤيا على حفصة أخته بنت عمر، فقصت حفصة الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم الرجل عبد الله. انتبه لهذا، هذا نعم اختص بهذه الفضيلة وهذه التزكية عبد الله بن عمر، لكن ما بعد هذا للأمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم شيئا من الليل. قال سالم بن عبد الله بن عمر: فلما بلغ ذلك عبد الله بن عمر ما ترك قيام الليل حتى فارق الدنيا، ما ترك قيام الليل حتى فارق الدنيا. قلوب حية تنتفع بالموعظة وبالكلمات اليسيرة، وليست كما قال القائل: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. بل قد يخرج من المجلس ويقول: وهابي بجدارة. ها؟ إيش اللي يقول هذا يا أخي؟ هذا حق الحوانشية ذا. لكن الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا: سمعنا وأطعنا، وإذا قيل لأحدهم اتق الله قال: اللهم اجعلني من المتقين، وليس كما قيل لذلك الطاغية: إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم. اللهم سلم سلم، اللهم اهدنا فيمن هديت. قال وكيع: مر بنا أن له صلة بفضائل الصحابة، من يذكر لي هذه الصلة؟ وكيع ابن الجراح شيخ الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأعلمني بأن العلم نور، ونور الله لا يهداه عاصي. له شيء يتعلق بفضائل الصحابة، فما هو؟ مر بنا أن له كتابا وليس موجودا بل هو مفقود، ما أعلم بوجوده في فضائل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: حدثنا إسرائيل إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، لا تقول السبيعي، السبيعي هذا عندنا ابن سبيعي الهمداني أبو يوسف الكوفي. قال ابن حجر ثقة من رجال الكتب الستة، وقال كان من كبار الحفاظ، من كبار الحفاظ، ما هو القول، القول ما هو للحافظ بن حجر، كان من كبار الحفاظ كسفيان وشريك، كانوا إذا اختلف هؤلاء الحفاظ الكبار في حديث أبي إسحاق يأتون لابنه يونس أبو إسحاق السبيعي، عنده ابن اسمه يونس، يأتون لابنه يونس فيقول اذهبوا إلى ابن إسرائيل. شوف الأب الكبير وهو محدث يرشد ويدل الناس على ابنه، يدل الناس على ابنه، مو إذا نصح الولد أباه في سنة وبدعة وحق وباطل قال إيش والله عشنا وشفنا، عشنا وشفنا، ولد خرج من عندي ومن بطن أمه وربيته صغيرا، ارجع ينصحني ويعلمني بعد ما شاب راح الكتاب، هذا ما هو من سمات المتواضعين. فالمتواضعون يطلبون مزيدا من العلم من الصغار ومن الكبار، والمحدثون قد رصدوا هذا النوع بإيش؟ رواية الأكابر عن الأصاغر كرواية الآباء عن الأبناء. ولذلك قال الذهبي إسرائيل عكاز جده وذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض، عن أبي إسحاق وعمر بن عبد الله الهمداني السبيعي. قال الذهبي شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها، وقال أيضا ثقة حجة بلا نزاع ونفى كونه مختلطا. قال الحافظ بن حجر ثقة مكثر اختلط، وقد اختلط من رجال الكتب الستة. أبو إسحاق السبيعي لقي أكثر من 30 صحابيا وذكرهم بأسمائهم أبو أحمد الزبيري، ومن لطائف التعديل له قوله في أبي إسحاق السبيعي، أعني الذهبي، قوله في أبي إسحاق السبيعي كان طلابة للعلم، طلابة للعلم، يعني لا يقتصر على شيء وخلاص ينتهي، يقول والله قبل 50 سنة سبحان الله سمعت، قبل 40-50 سنة. والعلم إذا لم تعطه كلك، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، فإذا أعطيته بعضك إنا لله وإنا إليه راجعون. مما روي عن السبيعي في فضائل الصحابة في فضل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال سألني معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه فقال كم كان عطاء أبيك، كم كان عطاء أبيك؟ قلت 300 في الشهر، 300 درهم في الشهر. قال ففرضها لي كما فرضها لأبي فرضها لي. وهذا يدل على أريحية معاوية رضي الله عنه وعلى كرمه وجوده. عن العيزار بن حريث العبدي الكوفي تابعي، قال ابن حجر ثقة من رجال مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، عن النعمان بن بشير، هو النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي المدني، يكنى أو يكنى كلاهما صواب، يكنى بأبي عبد الله
العيزار
بن حريث،
إنه حصل تصحيف في النسخ،
حصل تصحيف ليس فقط في نسخة فضائل الصحابة بل في عدد من كتب التراجم، فأثبت فيه العيراز، وصوابه العيزار بن حريث، وهو ابن أخت الصحابي الجليل المجاهد عبد الله بن رواحة، وله ولأبويه صحبة رضي الله عنهم أجمعين. الآن انظر إلى السند، قال المحقق إسناده صحيح لغيره ورجاله ثقات. أقول هذا توجيه هذا الحكم لأن سماع إسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي من أبي إسحاق بعد اختلاطه، فالإسناد فيه لين وفيه ضعف، لكن يونس ابن أبي إسحاق تابعه يعني شاركه في رواية الحديث كما سيأتي. فالرواة ثقات وفيه علة، لكن مآل الحديث بمجموع طريقيه يكون صحيحا لغيره. ولذلك قال فضيلة المحقق الدكتور وصي، قال إسناده صحيح لكن لا لذاته ولكن لغيره. وقد أخرج الحديث أبو داود والنسائي في السنن الكبرى وفي عشرة النساء، وكتاب عشرة النساء للنسائي أيضا معدود في السنن الكبرى. بيان الغريب، يعني الآن شوف غريب، روايات للحديث، شرح الحديث قبل أن يقتحم الإنسان الشرح وينسب هذا المعنى على أنه مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمتأخرين، اصبر رويدا. أم رومان هي زوج أبي بكر الصديق، وأم عائشة وأم عبد الرحمن، وهما أخوان رضي الله عنهم أجمعين. قول الراوي وتناولها، يقال نال من عدوه إذا بلغ مقصوده منه، انتبه لهذا الترتيب. والمراد هنا أراد أن ينال من ابنته رضي الله عنهما لرفعها صوتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض العلماء يقول لينال منها ليلطمها، وقد روي هذا في رواية أبي داود مصرحا به، لينال منها ليلطمها، بعدين الكلمة تضبط بضبطين، ليلطمها وليلطمها. لكن المحدث الألباني يقول رواية أبي داود إسنادها ضعيف بلفظ ليلطمها أو ليلطمها. قوله فحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبينها، أي لم يمكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن يتناولها بعقوبة لرفع صوتها رضي الله عنهم جميعا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين عائشة حلت بين الرجل وبينك، أي لم أمكن أبا بكر، لم أمكن أباك من أن يعاقبك لرفع صوتك، يترضاها أي يطلب رضاها. طلب الرضا بإيش؟ مو بس خلاص في وقع خلاف بين الرجل وبين زوجته، راح بعد العشاء يبغى يترضاها، راح اشتراها له سوار ذهب. لا ابتسام، لا لين في الكلام، لا إفشاء السلام، لا مسح على الرأس، لا ربط على الكتف، خذي هذه القطعة الذهبية يا أخي. بعض الناس يريد أن يشتري الناس بماله، إنكم لا تسعون الناس بأموالكم فلتسعهم أخلاقكم، هشاشتكم، بشاشتكم، ابتسامتكم، حسن ظنكم، لين تعاملكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أشرف المقامات، مقام الصلاة والوقوف بين يدي رب العالمين، إيش كان يقول عندما كان يسوي الصفوف؟ يقول لينوا 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 في أيدي إخوانكم، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه، اللهم اجعلنا من أهل هاتين الخصلتين. يترضاها أي يطلب رضاها بإيش؟ بملاطفتها وبمزاحه معها صلى الله عليه وآله وسلم. رواية أبي داود مشهورة عند أهل العلم، دائما يشرحون بها مفردات هذا الحديث، وفيها الزيادات التالية: لما دخل تناولها ليلطمها، الزيادة الثانية، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحجزه: حلت بينك وبينه. هنا في رواية أبي داود يحجزه. زيادة ثالثة: كيف رأيتني وقد أنقذتك من الرجل. أي رجل؟ عن أي رجل يتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ عن صديقه، رفيقه، ثاني اثنين، أبي بكر الصديق. لكن في مثل هذا السياق فيه نوع من اللطافة في أن يقال هذا الرجل. الزيادة الرابعة: ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال أبو بكر: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روي أنه قد قال: قد فعلنا، لكن رواية أبي داود ضعف إسنادها المحدث الشهير الكبير الألباني رحمه الله تعالى. شرح الحديث: شوف الحديث الضعيف يا إخواننا لا يهدر مطلقا، وإنما قد يستند عليه ويستعان به لشرح بعض الغريب الواقع في أصل الحديث الصحيح، بشرط. إيش الشرط؟ أن ألا يخرج عن المعنى المراد من الحديث ويكون من مرادفات الحديث. هذا مشهد من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليومية، وحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأدبية والخلقية في تعامله مع أهله ومع أزواجه. فلقد مر أبو بكر الصديق يوما ببيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صهره وزوج ابنته رضي الله عنه، وسمع ابنته أم المؤمنين عائشة الصديقة ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي في الفوائد أن هذا ليس من سننها وليس من عادتها وليس من أخلاقها رضي الله عنها وأرضاها، ولكن الإنسان قد تمر به بعض الأحوال والصفات والظروف، قد يعني يصدر منه شيء ليس عن عمد وقصد، فزجرها ومنعها عن ذلك، يعني عن رفع الصوت، وكاد أن يوقع عقوبة بها. ليش؟ لذلك الصوت المرتفع تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتأديبا لابنته رضي الله عنها. نعم، ولو كبر، لو كبرت أعمار الذرية وتزوجوا لا يزالون يحتاجون إلى توجيه الجد، وأعظم من توجيه اللفظ واللسان لسان حاله رزانته، لا سيما عندما يمازح أحفاده، لأن بعض الناس يمازح أحفاده بالكذب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة وسط الجنة وأطراف الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، ولمن ترك المراء وإن كان محقا. لا كذا، لا هو لونه كذا، لا طويل، لا قصير. اسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كم بقي على الإقامة؟ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلى وأعلم.